يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على النزهة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد توقفنا عند الأسباب أو في الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، فذكرنا أولا الوهم وما يخصه، ثم شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر من الأسباب التي يطعن بها في الراوي فيرد خبره المخالفة. وسيذكر الحافظ أنواعا من الحديث المردودة بسبب الطعن في الراوي، كلها ترجع إلى مخالفته لغيره. وبدأ بالحديث المدرج، والملاحظ أن بين هذا السبب وهو سبب المخالفة والذي سبق وهو الوهم نوع تداخل بينهما وترابط، فهذه الأنواع التي سيذكرها إذا كانت من أو كانت مخالفات من ثقة دخلت في المعلل، وإذا كانت من غير ثقة فقد تدخل في المنكر، يعني من الضعفاء. وقد نص الحافظ في النكت على أن صور التغيير في الإسناد تدخل في المعلل وأيضا في الشاذ، فكل على هذا فيكون كل مدرج معلل إذا كان من ثقة من غير عكس. لذا تجد في كتب الأئمة النقاد قد يعلون الحديث بالإدراج أو بالإبدال أو بالقلب نحو ذلك إذا كان ذلك من ثقة، وإذا كان الإدراج أو القلب أو الإبدال من الضعفاء كان الحديث منكرا. فإذا حكم العالم الناقد مثلا على حديث ما وقال معلول، وجاء آخر فقال الحديث فيه إدراج ومدرج، فهما بمعنى واحد، أي أنه معلول وعلته الإدراج من هذا الثقة، وقد يحكم أحدهم على الحديث أيضا مثلا بقوله حديث شاذ، ويجيء الآخر فيقول هذا الحديث فيه قلب أو مقلوب، أي أنه شاذ، والشذوذ إنما يكمن في القلب الحاصل في هذا الحديث الذي خالف فيه هذا الثقة غيره من الثقات. طيب، فقلت من أن الحافظ ابن حجر ذكر المخالفة، قال ثم المخالفة وهي يعني من الأسباب التي يطعن بها في الراوي ويرد خبره، قال ثم المخالفة بعد الوهم، قال هي وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، قال وهو أقسام، فجعله على أقسام، وقال الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. قال الثاني، أي القسم الثاني، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، قال فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. قال ومنه، أي من النوع والقسم الثاني، أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. قال الثالث، أي القسم الثالث من مدرج الإسناد، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما أو يرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الإسنادين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. قال الرابع، وهو القسم الرابع والأخير من مدرج الإسناد، أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. فبدأ بالقسم الأول، وتلاحظون أن الحافظ ابن حجر جعل المدرج على قسمين، مدرج الإسناد وجعله على أربعة أقسام، ومدرج المتن وجعله على ثلاثة أقسام. وهذه القسمة في الحقيقة ثنائية بين الإدراج الإسنادي والمتني، إنما هي لتسهيل العلم على الطالب، وإلا فإن الأئمة في الغالب في كتبهم لا يطلقون الإدراج إلا على مدرج المتن. أما ما يحصل من زيادات في الأسانيد فيلحقونها بالمزيد أو بنوع آخر من الأحاديث المعلة. طيب، فذكر القسم الأول، ثم ذكر بعده القسم الثاني. فالأول قال أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، ولا يبين الاختلاف. فهذا من مدرج الإسناد، ويمثل له بما يرويه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير كلاهما عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب. ثلاثتهم أي الأعمش ومنصور وواصل، ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمر ابن شرحبيل عن ابن مسعود قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم الحديث؟ والصواب أن واصلا إنما يرويه عن وائل عن ابن مسعود من غير ذكر عمر بن ابن شرحبيل، فمن لم يميز الروايات وساقها مساقا واحدا يكون قد وقع في الإدراج، أو حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور، والصحيح الفصل بينهما. ويمثلون أيضا له بما يرويه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن وعبد الله بن حلام كلاهما عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة إلى أن قال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله الحديث. يقول الحافظ أن الصواب أن الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وعبد الله بن حلام عن ابن مسعود متصلا كما جاء في مقدمة ابن الصلاح. طيب، ثم هذا التمثيل للقسم الأول، القسم الأول الذي يعد من إدراج الأسانيد. ثم ذكر الثاني وقال أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ثم قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الملاحظ بأن هذين القسمين لو جعل من مدرج المتن لكان أولى، وإن كان الحافظ اتبع في ذلك الخطيب في كتابه، وإلا فإن هنا الإدراج قال إلا طرفا منه أي من المتن. ثم ذكر القسم الثالث، قال وأن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فهي يرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، ما ليس في الأول. فهذا كذلك يلاحظ أنه من مزيد المتن، من مزيد المتن. طيب، ثم ذكر القسم الرابع، قال أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. فبعض الأئمة جعل هذا النوع أيضا يعني من المدرج، وجعله آخرون كابن الصلاح جعله مما يشبه الموضوع، جعلوه شبيها بالموضوع، وابن حبان الإمام جعله من قبيل المدرج، ولا يذكرون له إلا مثالا واحدا حين دخل ثابت الزاهد على القاضي شريك الحافظ وهو يحدث الناس وقد ساق الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ثابتا قد دخل قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت بأن هذا المتن لذاك الإسناد الذي كان يسوقه القاضي، فكان يرويه عنه عن شريك بسنده. وهذه الأقسام الثاني والثالث قد مثل أو يمثل لها الأئمة، فيمثلون للقسم الثاني من مدرج الإسناد بحديث ابن عيينة وزائد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه جاء في العشاء في العشاء أو جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب أن قصة رفع الأيدي من تحت الثياب إنما تروى عن عاصم ابن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل ابن حجر، لا بالسياق والإسناد الذي جاء عن ابن عيينة وزائدة عن عاصم عن أبيه عن وائل. ويمثلون للقسم الثاني حين قال ومنه بحديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرانيين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فلفظة أبوالها إنما سمعها حميد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، فأدرج بعض الرواة أدرج بعضهم في رواية حميد ما ليس منها، وقد بينه يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية وآخر كلهم قالوا فشربتم من ألبانها، قال حميد قال قتادة عن أنس رضي الله عنه وأبوالها. فجاء يعني بعض الرواة فدمجوا الكل في سياق وإسناد واحد. ويمثلون للقسم الثالث من مدرج الإسناد، وهو الذي قال عنه أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. ويمثل له بما جاء من رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه ولا قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا. هذا آخر ما نذكره عن المدرج، مدرج الإسناد، على أن نتم مدرج المتن وما جاء فيه من أقسام، والتنبيه على بعض الأمثلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على النزهة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد توقفنا عند الأسباب أو في الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، فذكرنا أولا الوهم وما يخصه، ثم شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر من الأسباب التي يطعن بها في الراوي فيرد خبره المخالفة. وسيذكر الحافظ أنواعا من الحديث المردودة بسبب الطعن في الراوي، كلها ترجع إلى مخالفته لغيره. وبدأ بالحديث المدرج، والملاحظ أن بين هذا السبب وهو سبب المخالفة والذي سبق وهو الوهم نوع تداخل بينهما وترابط. فهذه الأنواع التي سيذكرها إذا كانت من أو كانت مخالفات من ثقة دخلت في المعلل، وإذا كانت من غير ثقة فقد تدخل في المنكر، يعني من الضعفاء. وقد نص الحافظ في النكت على أن صور التغيير في الإسناد تدخل في المعلل وأيضا في الشاذ، فكل على هذا فيكون كل مدرج معلل إذا كان من ثقة من غير عكس. لذا تجد في كتب الأئمة النقاد قد يعلون للحديث بالإدراج أو بالإبدال أو بالقلب نحو ذلك، إذا كان ذلك من ثقة. وإذا كان الإدراج أو القلب أو الإبدال من الضعفاء كان الحديث منكرا. فإذا حكم العالم الناقد مثلا على حديث ما وقال معلول، وجاء آخر فقال الحديث فيه إدراج ومدرج، فهما بمعنى واحد، أي أنه معلول وعلته الإدراج من هذا الثقة. وقد يحكم أحدهم على الحديث أيضا مثلا بقوله حديث شاذ، ويجيء الآخر فيقول هذا الحديث فيه قلب أو مقلوب، أي أنه شاذ، والشذوذ إنما يكمن في القلب الحاصل في هذا الحديث الذي خالف فيه هذا الثقة غيره من الثقات. طيب، فقلت من أن الحافظ ابن حجر ذكر المخالفة، قال ثم المخالفة وهي يعني من الأسباب التي يطعن بها في الراوي ويرد خبره، قال ثم المخالفة بعد الوهم، قال هي وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، قال وهو أقسام، فجعله على أقسام، وقال الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، ف فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. قال الثاني، أي القسم الثاني، أن يكون المتن عند راو إلا طرف منه فإنه عنده بإسناد آخر. قال فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. قال ومنه، أي من النوع والقسم الثاني، أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. قال الثالث، أي القسم الثالث من مدرج الإسناد، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما أو يرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الإسنادين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. قال الرابع، وهو القسم الرابع والأخير من مدرج الإسناد، أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. فبدأ بالقسم الأول، وتلاحظون أن الحافظ ابن حجر جعل المدرج على قسمين، مدرج الإسناد وجعله على أربعة أقسام، ومدرج المتن وجعله على ثلاثة أقسام. وهذه القسمة في الحقيقة ثنائية بين الإدراج الإسنادي والمتني، إنما هي لتسهيل العلم على الطالب، وإلا فإن الأئمة في الغالب في كتبهم لا يطلقون الإدراج إلا على مدرج المتن. أما ما يحصل من زيادات في الأسانيد فيلحقونها بالمزيد أو بنوع آخر من الأحاديث المعلة. طيب، فذكر القسم الأول ثم ذكر بعده القسم الثاني. فالأول قال أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، ولا يبين الاختلاف. فهذا من مدرج الإسناد، ويمثل له بما يرويه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير كلاهما عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب. ثلاثتهم، أي الأعمش ومنصور وواصل، ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمر ابن شرحبيل عن ابن مسعود قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم الحديث؟ والصواب أن واصلا إنما يرويه عن وائل عن ابن مسعود من غير ذكر عمر بن ابن شرحبيل، فمن لم يميز الروايات وساقها مساقا واحدا يكون قد وقع في الإدراج، أو حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور، والصحيح الفصل بينهما. ويمثلون أيضا له بما يرويه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن وعبد الله بن حلام كلاهما عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة إلى أن قال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله الحديث. يقول الحافظ أن الصواب أن الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وعبد الله بن حلام عن ابن مسعود متصلا كما جاء في مقدمة ابن الصلاح. طيب، ثم هذا تمثيل للقسم الأول، القسم الأول الذي يعد من إدراج الأسانيد. ثم ذكر الثاني وقال أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ثم قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الملاحظ بأن هذين القسمين لو جعل من مدرج المتن لكان أولى، وإن كان الحافظ اتبع في ذلك الخطيب في كتابه، وإلا فإن هنا الإدراج قال إلا طرفا منه أي من المتن. ثم ذكر القسم الثالث، قال وأن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، ما ليس في الأول. فهذا كذلك يلاحظ أنه من مزيد المتن، من مزيد المتن. طيب، ثم ذكر القسم الرابع، قال أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. فبعض الأئمة جعل هذا النوع أيضا يعني من المدرج، وجعله آخرون كابن الصلاح جعله مما يشبه الموضوع، جعلوه شبيها بالموضوع، وابن حبان الإمام جعله من قبيل المدرج، ولا يذكرون له إلا مثالا واحدا حين دخل ثابت الزاهد على القاضي شريك الحافظ وهو يحدث الناس وقد ساق الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ثابتا قد دخل قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت بأن هذا المتن لذاك الإسناد الذي كان يسوقه القاضي، فكان يرويه عنه عن شريك بسنده. وهذه الأقسام الثاني والثالث قد مثل أو يمثل لها الأئمة، فيمثلون للقسم الثاني من مدرج الإسناد بحديث ابن عيينة وزائد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه جاء في العشاء في العشاء أو جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب أن قصة رفع الأيدي من تحت الثياب إنما تروى عن عاصم ابن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل ابن حجر، لا بالسياق والإسناد الذي جاء عن ابن عيينة وزائدة عن عاصم عن أبيه عن وائل. ويمثلون للقسم الثاني حين قال ومنه بحديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرانيين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فلفظة أبوالها إنما سمعها حميد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، فأدرج بعض الرواة أدرج بعضهم في رواية حميد ما ليس منها، وقد بينه يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية وآخر كلهم قالوا فشربتم من ألبانها، قال حميد قال قتادة عن أنس رضي الله عنه وأبوالها. فجاء يعني بعض الرواة فدمجوا الكل في سياق وإسناد واحد. ويمثلون للقسم الثالث من مدرج الإسناد، وهو الذي قال عنه أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، ويمثل له بما جاء من رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه ولا قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا. هذا آخر ما نذكره عن المدرج، مدرج الإسناد، على أن نتم مدرج المتن وما جاء فيه من أقسام، والتنبيه على بعض الأمثلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.